أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع الأخوة المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال كلامنا في الرؤوس الثمان التي يذكرها العلماء قبل الدخول في مباحث العلم، فوصلنا إلى الرأس الثالث أو الأمر الثالث من هذه الأمور، وهو موضوع العلم، موضوع علم نظرية المعرفة. المصنف يقول أن ماهية العلم تنقسم إلى ثلاث أمور: الأمر الأول الموضوع، والأمر الثاني المبادئ، والأمر الثالث اللي هي المسائل. الموضوع، التفتوا إلى تعبير المصنف، الموضوع هو ما له البرهان، يضعه العقل أولا ثم يحكم عليه. من اسم الموضوع هو الذي يضعه العقل أولا ثم يحكم عليه. الربا حرام، وين الموضوع؟ الربا وضعه العقل أولا ثم حكم عليه بأنه حرام. الإنسان حيوان ناطق، أيهما الموضوع؟ الإنسان، يضعه العقل أولا ثم يحكم عليه. ما له البرهان سواء كان هذا الموضوع تصوري أو تصديق، سوف يأتي الموضوع. سوف يقول المصنف هو إما أن يكون كل وأجزاء أو كلي وجزيئات. تذكرون أخذنا بالمنطق الكلي الطبيعي والكلي المنطقي، يتكون من وينطبق عليه. الكلي الطبيعي يتكون من كل له أجزاء، هذه الأجزاء مرة أجزاء خارجية، مرة أجزاء تحليلية، مرة أجزاء صناعية، مرة أجزاء عقلية، وهكذا. الكلي إلى بعد أجزاء جزئيات، ينطبق على جزئياته. المصنف يقول من أقوى الموضوع هو الذي يتكون من أو الذي ينطبق على، يسمى موضوع، هو الجامع بين المسائل. هذا هو الموضوع، موضوع العلم هو الجامع بين المسائل. ما معنى الجامع بين المسائل؟ إما ينطبق عليه أو يتكون منه، إما انطباق الكل على أجزائه أو انطباق الكل على الكل المنطقي والكل الطبيعي. الكل الطبيعي هو قسمة الكل إلى أجزاء طبيعي، هذا يتكون منه. الكل المنطقي هو الكل، انقسمة الكل إلى جزئياته، ينطبق على جزئياته. لماذا سمي الموضوع بالموضوع؟ مهمة. يقول لأنه هو الذي يضعه العقل أولا للحكم عليه. العقل يضع الموضوع أولا ثم يحكم عليه، ثم يحمل عليه محمولا حكما، لذلك سمي بالموضوع. ولقد ثبت في صناعة البرهان أن لكل علم موضوعا. وإلا أخواني، لماذا لكل علم موضوع؟ هم نقدر نحكي هنا كل شيء، هذا نؤجله إلى الحلقة الثانية إن شاء الله، الحلقة الأول، بس ما يخالف ذهانكم إن شاء الله تتقبل هذه المعلومات. يقولون أن العلوم لولا تمايزها بالموضوع لاشتركت العلوم. العلوم، لماذا يقول العلماء لكل علم موضوع؟ حتى يتميز كل علم عن الآخر، حتى يتميز كل علم عن الآخر. لذلك لابد أن يكون لكل علم موضوع، فالعلوم تتميز من موضوعاتها. عندما أقول علم الطب ما هو موضوعه؟ الجسم. علم النحو موضوعه ك كلمات. علم الفقه موضوعه حكم الشرعي. علم المنطق موضوعه المعرف والحجة. علم نظرية المعرفة موضوعه الأصول، موضوعه العنصر المشترك. علم نظرية المعرفة ايش قلنا موضوعه؟ المصادر المعرفية، المناهج المعرفية. فلو لم يكن لكل علم موضوع لاشتركت العلوم ولم تتمايز. لذلك قال العلماء لابد أن يكون لكل علم موضوع. هسه اختلفوا أخواني، مشهور العلماء قالوا أن العلوم تتمايز بموضوعاتها، بعض العلماء قالوا أن العلوم تتمايز بالأغراض لا بالموضوعات. خليها ببالك، تكتبها بعدين، نكتبها في الحلقة الثانية اشرحها، بس خليها ببالك، اكو ترى خلاف. والرأي المشهور أن العلوم تتمايز بموضوعاتها، فلا بد وأن يكون لكل علم موضوع حتى تتمايز العلوم فيما بينها ولا تشترك. إذا كان هذا واضح أخواني وأن العلوم تتمايز بموضوعاتها، نأتي إلى هذا السؤال. هذا الموضوع الذي يكون لكل علم إما أن يكون بمثابة الكل لمجموع موضوعات مسائله، أو بمثابة الكل لمجموع مسائله، إما كلي طبيعي أو كلي منطقي. إما بمثابة، ونحن قلنا العلم الموضوع هو الجامع لمسائل موضوعاته، الموضوع هو الجامع للمسائل. نقول علم الطب موضوعه الجسم، الجسم المن جامع، جامع للقلب والكلى وبقية الأعضاء، إذن جامع لموضوع لمسائل، لمسائل علم الطب. الجامع لمسائل علم الطب هو الجسم. علم النحو، إذا أجل النحو، ما هي مسائل علم النحو؟ الفاعل، المفعول به، النعت، الحال، التمييز، كان وأخواته، المبتدا والخبر، مو الفعل والفاعل. ما هو الجامع بين هذه كلها؟ قالوا الكلمة، الكلمة هي الجامعة لمسائل ذلك العلم. إذن موضوع علم النحو الكلمة. هذا اللي بنقول جامع، إما أن يكون بمثابة الكل أو بمثابة الكلي، إما أن يكون كلي طبيعي أو كلي منطقي بصورة بعبارة ثانية.
سلسلة هي أول مرة موضوع
لو بالجامع
مال المسائل
لو بالمسائل. لا هو نفس الموضوع. شنو
موضوع مثل العلم؟
موضوع العلم هو الجامع للمسائل، هذا يسمى موضوع. موضوع علم النحو شنو؟ الكلمة. ايش مدريك الكلمة؟ لأنه احنا شفنا المسائل، مسائل علم النحو الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، تمييز منصوب، كان وأخواته مرفوعات، مو واحد. ما هو الجامع بين هذه المسائل النحو؟ من شفنا الجامع بمن يشترك المبتدا والخبر مع الكان واخواته، مع الفاعل، مع المفعول به، مع المفعول لاجله، مع اسم الفعل، مع اسم الفاعل، بماذا يشتركون؟ ان كل هذه هي كلمه تدخل تحت الكلمه، فالجامع لهذه المسائل سمينا هذا موضوع. فموضوع علم النحو هو الكلمه، واضح سيد؟ هذا الجامع للمسائل إما نتصوره مرة بمثابة الكل إلى أجزائه، أو بمثابة الكل إلى جزئياته. يعني هذا الذي جامع بين المسائل إما كلي، كلي طبعا من نقول جامع بين المسائل يعني كلي، هذا الكلي إما منطقي أو طبيعي. إذا كان بمثابة الكل إلى أجزائه كلي طبيعي، كل إلى جزئياته منطقي، بعبارة منطقية. وقد ثبت في صناعة البرهان، شيخ علويان الأولى لا تسافر، السفر غالي بشهر رمضان.
ارجع ما أقدر.
ارجع
بس ما أقدر ترجع.
ارجع لا تسافر، أنا أعرف اللي سافر ترى. أدري بيك، أدري زين. أعيد يا شيخ،
واضح واضح
واضح شيخ محمد واضح ان شاء الله. قال وقد ثبت في صناعة البرهان ان لكل علم موضوعا وان هذا الموضوع يكون اما بمثابة الكل خلي جواه خط بمثابة الكل دائرة مربع لمجموع موضوعات مسائله بحيث تكون موضوعات المسائل أجزاء له لذلك الموضوع يعني هاي المسائل راح تكون أجزاء لذلك الموضوع كعلم الطب وموضوعه بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض فإن موضوعات مسائله هي القلب والرئتين والدماغ وإلى آخره أنت بعد عدت هذا أجزاء الجسم فصارت بمثابة الكل إلى أجزائه لأنه الجسم مركب من أجزاء فمو نقول كل جزئيات لا كل أجزاء هذا سنسميه تحليل شنو
طبيعي
خارجي لو طبيعي طبيعي لو خارجي
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 القسمة الطبيعية
إيه إيه القسمة الطبيعية بحسب التحليل العقلي حسب التحليل الصناعي الشيخ علي غلطك شيخنا هذا التحليل الطبيعي تذكرون ينقسم بحسب التحليل العقلي حسب التحليل الصناعي حسب التحليل الخارجي مو هذا من يا نوع جسم الإنسان خارجي خارجان عندما نحلل الإنسان لحم وعظم ورئتين وقلب و و و وإما يكون بمثابة العنوان الكلي قال بمثابة الكل أو عنوان كلي هم تخلي جواها دائرة هذا ايش راح نسمي بعد الشيخ السيد رسول كلي
منطقي
بعد قال كلي العنوان الكلي الذي تندرج تحته موضوعات مسائله ذاك الذي يتكون منه موضوعات مسائله هذا يندرج تحته شوف ينطبق عليه وتكون موضوعات مسائله جزئيات تحته كأغلب العلوم أو منسوبة إليه بنحو ما كمسائل هذا العلم مسائل هذا العلم اللي هي قيمة المعرفة حدود المعرفة ما أعرف ملاك الحق والصدق تندرج تحت المصادر المعرفية موضوع علم نظرية المعرفة هو المناهج المعرفية تندرج تحته أو تنتسب إليه هذه المسائل المعرفة قيمة المعرفة مثلا حدود المعرفة مدارس المعرفية أدوات المعرفة كلها تنتسب إلى هذا الموضوع وهو المناهج المعرفية وثبت أيضا أن العلوم تتمايز بتمايز موضوعاتها الكلية وهو المانع من تداخل العلوم شوفوا يا هو هذا الموضوع المانع من تداخل العلوم فيما بينها مع بعضها البعض في مقام التعليم والتعلم وإلا لو لم يكن لكل علم موضوع في مقام التعليم إذا أتعلم كيف أتعلم وأميز بين العقائد والفقه إذا كان موضوعهما غير متميز أو بين النحو والتصريف مثلا فراح يصير خبط وخلط بين العلوم وبالنتيجة يصير تشويش ولا يمكن أن يتعلم الإنسان بسهولة
ما تكون اثنينية بين الشيء يكون تغير بيناتهم
هذا
قلنا ماكو تمايز ماكو تمييز بيناتهم ماكو اثنين شيء واحد هذا
ماكو اثنين هو احنا بالاثنينية
هو احنا اذا ماكو تمايز ماكو تمايز بين الشيئين ماكو اثنين بيناتهم يعني شيء واحد
ها تف انت معنا لا انا بناصرنا ايه احسنتم سيدنا ماكو اثنين اذا ماكو اثنين بعد لو كان لو كانت العلوم كلها علما واحدا كيف أميز بين هذا وهذا وذاك؟ واضح لا لذلك هذا من المسائل المهمة وهو أن العلوم تتمايز بموضوعاتها لكل علم موضوع أما موضوع علم مناهج المعرفة هذا كل إشكال مقدمة ما هو موضوع علم مناهج المعرفة هذا فهو المناهج المعرفية هذا وخاط المناهج المعرفية المستعملة في تحقيق مسائل العلوم أو قل المصادر المعرفية المستعملة في تحقيق مسائل علوم. ولذا فإن هذا العلم يتميز عن سائر العلوم لا من حيث خصوصية موضوعه فحسب. بس احنا ليش قلنا منهج وليش قلنا مصدر؟ تتذكرون قلنا المنهج هي القواعد،
مصدر أصل القواعد،
أصل القاعدة هو المصدر. يعني بعبارة ثانية البارحة تأملت بها، المنهج هو المنتج للمصدر، منتجات المصادر هي المناهج. يعني أنا بعد ما سويت أخذت مصدرا من المصادر وهو العقل، منتج العقل شو نسميه؟ منهج عقلي. أو قلت أنا اخترت الحس أو التجربة، فش راح يصير منتجي؟ منتج تجريبي، منهج تجريبي، يصير منهجي تجريبي لأنه أداتي هي التجربة. أو حس، لأن أداتي هو الحس. أو القلب، المنهج قلبي كشفي لأن الأداة هو القلب، وهكذا. فالمناهج هي قواعد، والمصادر هي الأدوات التي هي منشأ تلك القواعد. فالمناهج هي منتج. إذا تحبون تشربون بعد شربوا حامو زين. شوفوا هذه العبارة أيضا راح يذكرها المصنف جيد. يقول إحنا ليش نبحث بس ليش نبحث موضوع علم نظرية المعرفة؟ بمن يفيدني؟ فقط أميز نظرية المعرفة عن غيرها؟ يقول نعم. حتى أميز بعد، يقول بعد أمر آخر. يقول هذا تبع. أنا من أبحث نظرية المعرفة وأبحث عن حجية هذه الأدوات وعن حجيتها وعن قيمتها المعرفية، صحيح؟ يقول هذه مو راح تصير هي أساس لبقية العلوم؟
الأدوات.
أنا عندما أنقح أداة من هذه الأدوات، أفرض نقحت من هذه وقلت أن أداتي هي التجربة، صحيح؟ وأن التجربة هي التي تكشف لي الواقع. يعني نبحث، قلنا أنه نبدأ وننطلق من نظرية المعرفة عندما نغلق باب الشك والصفصطة. سدينا باب الشك والصفصطة، نفتح علم نظرية المعرفة. لماذا؟ لأن علم نظرية المعرفة هو يكشف لي الواقع. بعد أن أثبتنا الواقع وأغلقنا باب الصفصطة والشك، أكو واقع. ما هي الأدوات التي تكشف لي الواقع؟ نجي، إما الحس، تجربة، العقل، القلب، النص. فهذه يقول من البداية أنت سوف تنطلق لتنقيح بقية العلوم. أنت إذا كان عندك مصدر معرفي، المصدر المعرفي لك هو العقل، تنطلق من العقل لتنقيح بقية العلوم، موضوعات بقية العلوم، صحيح؟ إذا كان من البداية أنت مصدرك هو القلب، راح تروح للأصول، إيش تبحث؟ قلب، تفسير، يصير تفسيرك قلبي، عقيدي، يصير تفسيرك قلبي.
يحتاج مصدر يحكم على المصادر الأخرى.
أحسن. تجين لذلك سوف يأتي أن حدود هذه المصادر سوف يأتي ويناقش مصدر مصدر، أداة أداة من هذه الأدوات. الحس ما هي حدودها؟ التجربة ما هي حدودها؟ القلب ما هو حدوده؟ ها؟ النص الديني ما هو حدوده؟ والعقل ما هو حدوده؟ فأنت شوف شو يقول المصنف. يقول مو بس إحنا ندور موضوع علم نظرية المعرفة حتى نميز نظرية المعرفة عن غيره، لا، حتى نميز، نعم جيد، نميز وننطلق من هذا إلى بقية العلوم. فنحتاج موضوع علم نظرية المعرفة لتنقيح بقية العلوم، جد مهم هذا البحث. لذلك تشوفون انتم اللي منهجه عرفاني كشفه وشهودي، حتى بالتفسير شو يصير تفسيره، حتى بالاصول يكتب بالاصول، شنو شو الادله يسوقها لمن؟ الى القلب والكشف والشهود. فاينما يذهب يسوق ادلته عن من؟ عن القلب والكشف والشهود. اللي يصير منهجه تجريبي، تشوف من يفسر النظريات الكونيه تجربه، ما كان خاضع للتجربة هو الواقع، ما لم يكن خاضع للتجربة هذا باطل ووهم. عندما يذهب إلى مثلا الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة ينكر، وهكذا بقية العلوم عندما يأتي لها فقط ينظر إليها بهذه النظرة الضيقة وهي نظرة التجربة. صاحب النص الديني كذلك عندما يذهب إلى الأشياء ينظر للأشياء، ورد نص أفسرها، لم يرد نص لا أفسرها. واضح؟ والحس كذلك. فهذا مهم من البداية. شوف شو يقول منصف تعبير المصنف. وأما موضوع علم مناهج التفكير فهو المناهج المعرفية المستعملة في تحقيق مسائل العلوم، ولذا فإن هذا العلم يتميز عن سائر العلوم لا من حيث خصوصية موضوعه فحسب، هو جيد هذا يميز موضوعه عن غيره جيد، يقول بل من حيث طبيعة موضوعه أيضا. شنو طبيعة موضوعه؟ طبيعة موضوعه هو المناهج المعرفية يا أخي، المصادر المعرفية التي بمعرفتها يمكن أن أخذه لعلوم أخرى وأنقح موضوعاتها وأنقح مسائلها. تلك الموضوعات من انطلاقتي من هذا العلم، التفسير انطلق من هذا العلم، الأصول انطلق من هذا العلم، الفقه انطلق من هذا، وهذا فالانطلاقة تبدأ من علم نظرية المعرفة لتفسير الكون ورؤية الكونية. إذ أن سائر العلوم تبحث عن معرفة الأشياء المختلفة. صحيح، نحن في سائر العلوم ماذا نبحث؟ عن معرفة الأشياء المختلفة. زين، كيف نبحث عنها ونعرفها؟ بأي أداة؟ عندما ذهب الكيمياء، الفيزياء، طبيعيات، فالتجريبي يبحثها من جهة التجربة، الحس يبحثها من جهة الحس، القلب يبحثها من جهة القلب.
زين، ليش ما أقول كل شيء له مثلاً الأشياء، مثلاً في الكيمياء هي المصدر التي تعرف بها فقط الحس، العقل شلون يعرف مثلاً الأشياء الكيميائية؟ قابلية معرفتها فقط بالحس مثلاً أو بالتجربة.
لذلك المصنف من راح يجي ويذكر الأدوات يقول إحنا صحيح في بعض العلوم نحتاج أداة، بس نحتاج إلى الحكم أو لا نحتاج؟
أكيد.
هذا الحكم حكم من؟
العقل.
إذن كيف تغسل العقل عن موضعه الصحيح؟ لذلك المصنف هو مو يرفض ذنيش الأدوات، وكذلك علماء نظرة المعرفة الشيخ جواد الآملي، الشيخ السبحاني، تقي مصباح اليزدي، الشيخ المطهري، سيد محمد باقر الصدر، وبقية من كتبوا في علم نظرة المعرفة، هم لا ينكرون بقية الأدوات، ولكنهم يقولون لكل أداة حقها، لا تعطي للأداة فوق ما تستحق. أنت مو تطل للتجربة وتعطيها حكم العقل. يعني أصحاب التجربة هم لماذا ينكرون الواقع؟ أو عيف الواقع هسه، لماذا ينكرون وجود الله؟ يقولون إنه غير محسوس، مو مادي، وكل ما لم يكن مادي فهو غير موجود. يقولهم لحظة، هذا كل ما لم يكن مادي فهو غير موجود، هذا حكم من؟ حكم التجربة وحكم العقل. شلون تحكم وتطل التجربة؟ أنت تقول منهج التجريب يعني مصدرك هو التجربة، أليس كذلك؟ نقول أن التجربة حدودها الحسيات، التجريبيات، خارج التجريبيات المفروض ما تحكم، يقول أنا استسلم. فكيف تحكم حكما وهو فوق التجريبيات وتقول أنه كل ما لم يكن تجريبي فهو غير موجود؟ هذا حكم عقلي. فكيف تحكم حكما وتعطيه للتجربة وهو غير داخل في حدود التجربة؟ إحنا لا نشكالنا ليكن موضوع علم الطبيعيات هو التجريبيات على عيني ورأسي، ولكن لا تتعدى إلى غيره من الأحكام. واضح؟ الجسم شنو موضوع الطب؟ شنو موضوعه؟ جسم الإنسان، جسم الإنسان محسوسيات مو محسوسات؟ فلا تقل أن في الإنسان توجد جهة فقط وفقط جهة جهة مادية. أنت لا تطلع حكم على الإنسان وتقول بأنه فقط وفقط هذا البدن. نقول هذا خطأ، فإن للإنسان هنا جندر وحية. واليوم هم اشتغلوا عليه علم النفس، أطباء علم النفس. ها شو علم النفس؟ يخاطب البدن ولا يخاطب الروح؟ وعلم حديث اليوم، ها علم الروح والمرض الروحي في قبال المرض الجسدي. إيه علم النفس واحد، علم الروح اليوم يفرقون اليوم. اليوم الدكتور أيمن هم كاتب في هذا، عندك كتاب نزل قد حديث يفرق بينه. الآن بدأوا اكتشفوا أن للبدن، أن للإنسان جنب أخرى غير البدن، جنبة الروح وجنبة النفس، ويفرقون بين الروح والنفس. فكيف تحكمون ها وتعطون للتجربة وللحس ها أمر فوق طاقتهما، فوق وسعهما، فوق حدودهما، وتحكمون أحكاما هي أحكام عقلية لمن تطوها للتجربة؟ أو القلب كذلك يعطونه أحكاما هي ليست له، الوحي، مختصات الوحي أو مختصات العقل. فالعلماء يرفضون هذا الأمر، يقول نعم نحن نحترم الأدوات ولكن نعطي لكل أداة حقها، والذي يحكم والحاكم على هذه الأدوات من هو؟ هو العقل. لا بد، إذا لم تقل بأن الحاكم هو العقل تزيغ عن الصراط. يعني لو تنحى العقل جانبا في واحد من هذه، العقل، الوحي، الحس أو التجربة، يقع في أخطاء كثيرة.
هو تصديقه بأن هذا صحيح أو خطأ هو بعد العقل.
فكيف تنحى العقل جانبا؟
وحتى ما يقدر ينحى العقل.
نحوه مولانا.
بس بالحقيقة ما يتنحوه.
المفروض واقعا ما يتنحى. ولكن اليوم اللي نشوف المدارس، لماذا تكثرت المدارس؟ وصارت مدرسة تجريبية، مدرسة شهودية، مدرسة أخبارية، مدرسة. لماذا تكثرت؟ لأنهم تعددت مصادرهم. المدرسة العقلية مصدرها مو واحد، تأخذ جميع المصادر ولكن تقول الحاكم عليها هو العقل.
العقل قالوا فقط قالوا بس
المشائين فقط العقل، أو العقل معه أداة أخرى اللي هم الحكمة المتعالية والإشراقيين. تفصيل يجينا، بس أنا دا أقول المدرسة العقلية في قبال تلك، في قبال المدرسة العرفانية، في قبال المدرسة التجريبية، في قبال المدرسة الإخبارية. عيب المدرسة العقلية، المدرسة العقلية تدخل في ضمنها مشائين إشراقيين حكمة متعالية، عيبهم هؤلاء في قبال هؤلاء المدرسة العقلية. هذا المشكلة سيدنا، أنك تأخذ أداة واحدة وتقصي الأدوات الأخرى كما فعلوا. أخذوا الحس والتجربة وأقصوا العقل وأقصوا القلب، ها وأقصوا النص الديني، أو الأخباريين أخذوا النص الديني وأقصوا العقل. مو صحيح، هنا كلامنا احنا. وهذا العلم يبحث عن نفس المعرفة وعن المناهج والطرق الموصلة إليها إلى المعرفة، وذلك بالبحث عن حقيقة تلك المناهج وماهيتها، يعني المصادر، عن حقيقة هذه المصادر وماهية هذه المصادر، وعن حجيتها. كل وحدة من هذه راح نشوف أن حجيتها مقيدة. الحس مقيدة بالحس، التجريبيات مقيدة بالتجربة، القلب والمكاشفة مقيدة فقط على نفس المكاشف، حجيتها فقط في هذا الدائر ولا تتعدى إلى غيره. النص مقيد بالجزئيات، بالأمور الجزئية مقيد النص، أما بالأمور الكلية الميتافيزيقية هذا عقل بعد. العقل راح يجينا إن شاء الله أيضا محدد، بس مو مقيد، محدد يعني أحسن بالأمور الكلية. أما الأمور الجزئية مو شغل العقل، على النص تجينا إن شاء الله. وعن حجيتها ودائرة حجيتها سعة وضيقا، أحدهما أوسع من الأخرى. وعن علاقة بعضها ببعض، هل هناك علاقة بين القلب والوحي مثلا، النص الديني، أو بين العقل والوحي مثلا، أو بين العقل والتجربة، توجد علاقة بينهما أو هما متنافران؟ لا سوف يأتي، نعم توجد علاقة من حيث التقدم والتأخر. أيهما متقدم أيهما متأخر؟ هل يمكن أن نقدم النص الديني على العقل في مقام إثبات الرؤية الكونية؟ أبدا. في مقام إثبات الرؤية الكونية أيهما مقدم شيخ علي؟ خطأ. إننا نثبت وجود الباري بمن؟ ونثبت صفات الله سبحانه وتعالى بمن؟ بالعقل وأفعاله بالعقل. نعم بعد إثبات هذه كلها يجينا دور النص والوحي. وموارد استعمالها في العلوم المختلفة، يعني متى أستعمل العقل؟ متى أستعمل الحس والتجربة؟ متى أستعمل القلب؟ وهكذا لها استعمالات وموارد. واضح؟ مثلا في موارد، موارد التجريبيات شو أستعمل؟
تجربة.
هل نستفيد من التجربة في الميتافيزيقية أو لا نستفيد؟ نعم، برهان النظم كلها التجربة والحس من المعلول العلة اللي هو البرهان إني. جينا إن شاء الله في المنطق الثالث، برهان إني من المعلول للعلة، البرهان اللمي من العلة للمعلول. ما أريد أدخل بالتفاصيل، يعني قلنا نبنيها على اختصار هذه الدورة. فشو يقول؟ وموارد استعمالها في العلوم المختلفة، متى استعمل العقل، متى استعمل الحس والتجربة، متى استعمل القلب وهكذا. وهل تنفعني في العلوم المختلفة أو لا تنفعني هذه المصادر؟ قطعا تنفعني في التفسير، تنفعني في العقيدة، تنفعني في أصول الفقه، تنفعني وهكذا بقية العلوم، الطبيعيات والفيزياء والكيمياء والرياضيات، تنفعني هذه المصادر والمناهج. إذن قلنا ماهية العلم تتكون من ثلاثة، الأول الموضوع، والثاني المبادئ، والثالث المسائل. الموضوع صار واضح، ما هو موضوع علم نظرية المعرفة؟ المناهج المعرفية. ها شيخ علي شو
المسائل؟
في مسائل تحقيق، في تحقيق مسائل العلم أو العلوم. الأمر الرابع، ما قال في تحقيق مسائل نفس العلم، تحقيق مسائل العلوم، لأنني سوف أنطلق من هذا العلم لبقية العلوم، أبني رؤية كونية. لذلك أنا قلت لكم هذا العلم راح تجينا أيضا مرتبته هو من بعد، من بعد المنطق، بعد القواعد الصحيحة، المنهج الصحيح، المصدر الصحيح.
بس ما يحتاج دخلها
من قطعا. أنا سيد رسول يعجبني والشيخ، لأن أسئلتكم جيدة واقعا جيدة. هذا أخواني تارك علم الحلقة الثانية، بس راح أجاوب لأن تسألتوني بعد. هذا إشكال يجي. ما هو الإشكال؟ كيف نستدل على المنهج في نظرية المعرفة وتقول بأن منهجي هو الدليل العقلي؟ إشكال علينا سيدي الشيخ محمد. شلون الشيخ رسول أشكل؟ كتبوا هذا إشكال. كيف نستدل على المنهج الصحيح في نظرية المعرفة؟ وهو الدليل العقلي البرهاني. وأنت بعده لم تستدل على حجية العقل. لم تستدل على حجية العقل. احنا استدلينا على حجية العقل لو بعدنا. فكيف نقول بأن منهجنا هو منهج برهاني عقلي؟
سبحان
الله
ما قال
يحسن.
هو
هذا سؤالكم. احنا مو نقول أنه أن نظرية المعرفة هي أساس لبقية العلوم. وقلنا بأن موضوع علم نظرية المعرفة هو المناهج لتحقيق بقية مسائل العلوم. ما هو المنهج المتبع؟ نقول المنهج العقل البرهاني، وإحنا استدلينا لي وبعد ما استدلينا. فكيف تقولون ذلك؟ إيش كان سؤالكم لولا؟ هذا كان سؤالكم مو؟ نقول أنه هذا جواب. أن المنهج العقد البرهاني هو المنهج الذي يعتمد على قضايا بديهية، القضايا العقلية الفطرية البديهية. المتسالم عليها.
ما يحتاج
استدلال. سوف نعتمد إن شاء الله حول ثلاث مسائل. المسألة الأولى اجتماع النقيضين كما سوف يذكرهن. أنت سألي شو أسوي؟ لا ما يذكر هاي التفاصيل.
هذا شو يذكر؟
إيه يبين يبين.
لأنها
بديهية. بديهية. وإذا كانت بديهية تحتاج بعد استدل عليها. فلذلك أنا قلت البارحة سألتوني بعد الدرس يمكن أتذكر قلت ليش إذا تعارض العقل والنقل نقدم العقل؟ لأن العقل حجيته حجية ذاتية. لماذا صارت حجية ذاتية؟ لأن مسائل الحكم العقل بديهية متسالم عليها. أبشر ولا مثل استحالة اجتماع النقيضة قاعدة بديهية لا أحد ينكرها، أو قاعدة العلية وإثبات الواقع، هما ثلاثة يعتمدون عليها الحكماء. استحالة اجتماع النقيضين، قاعدة العلية اللي خدناها الجزء الثالث، وإثبات الواقعية. هذه ثلاثة وهذه الأمور الثلاثة هي بديهية. لكل معلول العلة يحتاج برهان عليها. كل معلول له علة، هذه قاعدة عقلية، وإلا لازم اجتماع النقيضين. طبعا مناسب لأن اثنيناتهن العلية وإثبات الواقع ترجع من اجتماع النقيضين. لو لم يكن لكل معلول علة لاجتماع النقيضان.
حتى لازم نستدل عليه بعلام الكلام، حتى البديهية يستدل عليه.
هذا الاستدلال هو راح اقوله هسه،
ما في حتى يستدل عليه،
راح اقوله هذني قضايا بديهيه. زين نحن لماذا اذا نستدل عليها؟ للتنبيه، التنبيه الغافل. لذلك الشيخ الرئيس سمى كتابه سمى الاشارات والتنبيهات. الاشارات للقضايا النظريه والتنبيهات البديهيه. فهاي القضايا هي قضايا بديهية، وإذا استدلنا عليهم في مقام التنبيه لا أكثر ولا أقل. واضح لنا؟ زين إذا كان هذا واضح ننتقل إلى الأمر الرابع، مبادئ العلم، وهي الجزء الثاني من ماهية العلم، ويقال لها ما منها يكون البرهان. الموضوع إيش كان؟ ما له البرهان؟ المبادئ ما منها البرهان؟ ما منها وننطلق للبرهان هي المسائل. من هذه المسائل المبادئ ننطلق إلى البرهان، لذلك قال ما منها البرهان. والمراد بها مجموع المفاهيم والقضايا التي لا بد أن تكون واضحة ومسلمة للباحث قبل الدخول في تحقيق مسائل العلم. قبل أن يدخل إلى مسائل العلم تكون هي واضحة عنده، وكونها مسلمة إما لوضوحها في نفسها أو لأنها مبينة في علم آخر. إيش وقت تكون واضحة بينتها بالمنطق الثالث؟ إما أن تكون بنفسها واضحة كاجتماع النقيضين، أو مبينة. هاي المبينة بعلم آخر، انتبه عليه، نقسمها قسمين. مرة نسميها أصول موضوعية، ومرة نسميها مصادرات. إيش وقت نسميها أصل موضوعي، وإيش وقت نسميها مصادرة؟ أسميها أصل موضوعي إذا أخذتها من عالم محقق مدقق وأثق بقوله، وقال ترى هذه المسألة أنا لقحتها بالفلسفة، تأخذها من عندي أصل موضوعي، وأنا أحسن الظن بهذا العالم، محقق مدقق أثق بقوله. شو أسميها هاي؟ مصادرة. شنو أسمي؟ أصل موضوعي. أصل موضوعي. ومرة لا أخذها من هذا العالم، انتبه، بس أخذها من هذا العالم مو لأنه محقق مدقق وأثق بقوله، لا أستحي منه، هو مو محقق مو مدقق بس أستحي منه، أخجل، أردماشي. شو يسموه هذا؟ مصادرة. شو يسموها هذه؟ مصادرة. أخذها على أنها هذه قضية مبينة في علم آخر ومنقحة، هي ما لا أثق بقوله وأنه مو مدقق مو محقق، فش أسمي هذه المسألة؟
مصادرة.
أما لو كنت قد أخذتها منه لكونه عالما محققا مدققا، فش أسميها؟
أصل موضوعي. أصل موضوعي مثلا محاضرة بالأصول عبر عنها الناشئ مناشئ عقلائية،
احسنت، منها القبيلي ممكن. هي المسائل التي اخذناها من علوم اخرى وكان لها منشأ عقلائي،
مثل قطع الموضوع والقطع الذاتي.
لا لا، هذا ما بحث اخر، هذا لا لا. كلامنا هنا بالفرق بين المصادره والاصل الموضوعي. ما هو الفرق بينهما؟ هو قال اما لوضوحها في نفسها او لانها هذه المسائل مبينه في علم اخر، مبينة في علم آخر. يعني إحنا من نبحث في بقية العلوم مش نبحث قاعدة استحالة اجتماع النقيضين، ها راح نأخذها مسلمة. لماذا نأخذها مسلمة؟ لأن المناطق حققوها، واضحة بديهية. عفوا اشتبهت،
ما احتاج
اشتباه.
عفوا، في نفسها
هذه، في نفسها واضحة. أنا اشتبهت، في نفسها واضحة. أما مثلا إذا نجي للفلسفة، وحدة الوجود مثلا نأخذها مسلمة في الأصول مثلا، إذا كنا أخذ الصاحب نظرية وحدة الوجود نثق بقوله وكونه محققا مدققا كذا، شو نقول؟ نعم، هذه أصل موضوعي. أما أصل موضوعي، أما لا، ما أدري من اللي حققها، واللي حققها على أشكالات وكذا، شو نسميها؟ مصادرة. واضحة؟
الأشياء البديهية
نسميها
أصل موضوع.
الواضحة بنفسها لا.
لا،
هذه هي قضايا بديهية اللي مو واضحة بنفسها وقد بينت في علم آخر. قسمها قسمين، هذه اللي بين لياها في علم آخر، مرة محقق مدقق أثق بقوله، شو نسميها؟ أصل موضوع. وهاي ومرة لا، اللي بين لياها مو محقق مو مدقق، استحي منه، ما أحسن بالظن، أسميها هذا مصادرة. يعني أنا أشك بها، ما أدري قطع، ولكن باب الحياة، ها، أسميها مصادرة. زحمة، خو مو حرجة، أخذها عنها، أخذها مصادرة منها. أما لو كنت قاطعا بها لأنه محقق مدقق وأثق بقوله، أسميها أصل موضوعي. وقد تبين في صناعة البرهان أن المبادئ التصورية والتصديقية لأي علم هي التي يبتني عليها تحقيق مسائل هذا العلم. وأن وثاقة أي علم واعتباره تدور مدار وثاقة مبادئه واستحكامه. أي علم تتعلم، روح شوف مبادئ ذلك العلم، شنو مبادئ ذلك العلم؟ مبادئ التصورية والتصديقية كلاهما، ومبادئ هذا العلم يا علم مناهج التفكير نظرية المعرفة كسائر مبادئ العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة، هي المفاهيم، المبادئ التصورية المفاهيم، والقضايا البديهية المبادئ التصديقية التي تمتاز بوضوحها وغناها بنفسها عن غيرها. واضح بنفسها، تمتاز بنفسها عن غيرها، ما تحتاج واحد يوضح، واضحة بنفسها، تمتاز بوضوحها وغناها بنفسها عن غيرها، وحاجة الغير إليها دون العكس، لأنها تعتمد على مبادئ بديهية واضحة. لذلك قالوا الكل يحتاج لإثبات حجيته للعقل. منطق والفلسفة ذات المعرفة منهجه مبادئه قضايا عقلية بديهية فطرية واضحة. لذلك ماذا قالوا؟ الكل يحتاج في حجيته إلى العقل، إلا العقل فلا يحتاج في حجيته إلى غيره، هو يثبت حجيته بنفسه. واضح هاي العبارة؟ الكل يحتاج لإثبات حجيته إلى العقل، أما العقل فلا يحتاج في إثبات حجيته إلى شيء آخر، إذ أن حجية العقل ذاتية. لماذا؟ لأنه يعتمد على القضايا البديهية الفطرية، ما يحتاج حتى نقول العقل حجة، ما يحتاج إلى غيره. يعني فهذه المبادئ تظهر بنفسها لدى الإنسان حين بلوغه سن التمييز، فيدرك بعقله البسيط الفطري امتناع اجتماع السلب والإيجاب، يمتنع السلب والإيجاب وجواز الجائزات العقلية واستحالة المستحيلات ووجوب الواجبات، وأن الواحد أقل من الاثنين. تدريجيا. لذلك في شبكة هو قال بس هذه تفت بحث جدا بحث ممتاز، أن العقل يولد وهو خالي من كل علم أو عند علوم أول ما يولد. أول ما يولد هو خالي أو لا؟ هو عنده كل العلوم، عنده المعلومات لكن نساها، يبدأ يستذكر شيئا فشيئا. الاستذكار سقراط، ذيك الخالي أرسطو، بعد نظرية الصدر المتألهين، هاي من يذكرها منكم؟ نذكرها مولانا راجع كتاب فلسفتنا الجزء الأول، فتحف السيد الشهيد رحمة الله يعني محمد باقر الصدر أتعب نفسه المبارك، وذكر هذه خمس نظريات. يقول مرة الإنسان يولد خالي الذهن، أبد ورقة بيضاء،
حتى الأغراض الذهن
أبد كل شيء ما عنده. وهذه نظرية أرسطو طاليس، ويذكر نظرية سقراط وهو أن الإنسان قد ولد وهو لا يعلم ولكن نسي نسى.
شو نسى؟
هل نسى وجود خروج إلى هذه الدنيا؟
عبر عنها بصدمتي
نصدم هاي الدنيا كذا فنسى، فشين يبدي يتذكر شوية شوية.
شلون يستدل على أنه نسى؟
مردودة هاي النظرية، هي مردودة. صدر المتألهين هنا يقول لا، الإنسان في مرحلة تكامل يصل إلى مرحلة بحيث هو ما كان خالي، لا عنده، ولكن اللي عنده شوية من يتكامل روحيا ترجع كل هالمعلومات إنه يتذكرها، حركة جوهرية. يذكر بعض نظريات اثنين غربية والنظرية الحقة في هذا الكتاب فلسفة الجزء الأول القسم الأول منه. زين
يقول حتى لو لم يوجد الإنسان هذه القضايا موجودة، هذا مجتمع عنا قضايا
وعلمها، لأن الثلاثة غير
حتى لو لم يخلق الإنسان.
أحسنت، هذا هاي أمور عقلية لا تقبل الخطأ، متسالم عليها، اللي ينكرها ما أدري، هذا خلي راجع نفسه ينكر الواقعيات أصلا. ذلك يذكره وحنا المصنف طلعت العبارة، من راح نوصل إلى و يقول الذي ينكر هذه البديهية مثل اجتماع النقيضين، ينكر الجوع والشبع، جوعان ومو جوعان، موجود وما موجود، يذكر أمثلة بالهامش تراجعوها هسه حتى ما ياخذنا الوقت في هذا نفس هذا الكتاب منهاج التفكير. فهذه لا تنكر اجتماع استحالة اجتماع النقيضين من الأمور البديهية حتى لو لم يوجد الإنسان، هي موجودة، نظام عقلي، قاعدة عقلية تكوينية، ولا تقبل النقاش ولا تقبل الخطأ.
عقل اكتشفها ولا قاعدة عقلية؟
هي موجودة، العقل اكتشفها. العقل هو اكتشف ما كان موجود من هذه القواعد، ليس إلا مؤسسها. يعني هذا إشكال على أرسطو، أرسطو أوجد هذه القواعد واكتشفها، اكتشفها موجودة اكتشفها. مثل ما الأطباء يكتشفون هذه الأمراض لو يوجدونها، يكتشفونها، هي موجودة يكتشفوها الطبيب. وجواز الجائزات، وأن كل حادث لا بد له من محدث وغير ذلك. والمنهج المتبع في تحقيق مسائل هذا الكتاب هو المنهج العقلي الذي يرتكز على هذه المبادئ البديهية. يعني ما هي مبادئ هذا العلم؟ هي القضايا البديهية، وبها يمتلك صفة الشمول والحاكمية على سائر المناهج. لماذا؟ لأن سائر المناهج راح تكون مبادئها مبادئ نظرية تحتاج إلى تحقيق، أما مبادئنا مبادئ علم ذات المعرفة فهي واضحة بنفسها ولا تحتاج إلى من يوضحها، فيقدم على سائر المناهج، لأن مبادئه مبادئ منهج نظرية المعرفة أو مصدر المصادر، هي مبادئ واضحة بديهية فطرية لا تحتاج إلى بيان وتبيان. أما بقية المناهج
نظرية
تحتاج إلى بيان. ولذلك لم يبحث المتقدمون من الحكماء عن حجيته من هذه الجهة، حجية المنهج البرهان العقلي لوضوحه من هذه الجهة، من جهة وضوحه وأنه واضح وبديهي، لم يبحثونه. يسمون به الحكماء السابقين لم يبحثوا حجية المنهج العقلي لأنه واضح بديهي، بل أرسلوه إرسال المسلمات الضرورية وبناء عليه. فإن البحث عن المنهج العقلي هنا كمسألة مطلوبة في هذا العلم، مع كونه بديهي الحجية، إنما هو من باب تنبيه الغافل على حجيته. مثل ما سأل السيد قال ما هذا أداء واضح، ليش نستدل على حجيته؟ تنبيه الغافل. لذلك الشيخ قال تنبيهات، إشارات التنبيهات، إشارات الأمور النظرية والتنبيهات للأمور البديهية من باب تنبيه الغافلين. إنما هو من باب تنبيه الغافل، يعني احنا راح نبحث العقل والدليل العقلي البرهاني، ونبحث حجيته، ونبحث حدود حجيته. عجيب، انتم مو تقولون بديهي، مبادئه مبادئ بديهية، اذا لماذا تبحثونه هنا؟ من باب تنبيه الغافل. سنها
البديهة واحد عند كل واحد،
عند كل واحد المفروض تصير غفلة، تصير غفلة. واحنا قلنا، تتذكرون قلنا ايش وقت يصير البديهي بديهي؟
شروط،
شنو هي اسمها الشروط؟ أسباب توجه النفس الخمسة،
سلامة الحس،
الانتباه، هذه العقلية، لأنه خمسة. إذا واحد من عندنا سلم به مشكلة، شو يصير؟ هذه يحتاج ينبهك،
فقد حسن
وتفضل. أنت مرات قدامه سلم عليه، ما سلم عليك، ما منتفع عليك. لو شاي يمك، شاي مثلا استكان شاي أمامك ما تشربه، ما منتبه عليه، لا تشربه، ليش؟ لأن بالك مو يمك. صحيح؟ أنا فرد يوم الوالد الله يحفظه، وإن شاء الله يخليكم أبائكم يحفظهم حق الزهراء في هذه الليلة. فرد يوم أنا جيت من المدرسة، جاي طالع من المدرسة رايح، ما أعرف أبوي من الشغل، أبوي يطلع الصبح يجيني بالليل من شوفه، كان يشتغل في بغداد. فأبوي أمام عيني، وأنا أصدقائي مكيف، هذا أبوي، هذا أبوي، أتباهى بي قدام أصدقائي، تعرفون كنا أطفال الابتدائية. أجي أبوي ما انتبه، أنا فاضى أبوي أسوي له هيك ولا انتبه عليه، هو بالسيارة. فدنها ضميت تقوم تبجي قدام اصدقائي على الوالد يبجي قال لي ها ويموت عليك قال لي ها بابا شو تبجي قلت له بابا وش صار موقف قال اليوم قلت له قبل شويه بالدوام والله ما منتبه كان بالي حسبه ما منتبه عليك هذا غافل لان ما منتبه واضح فصير سيدنا بديهي ولكن يغفل عنه واضح علاوة على بيان حدود حجيته وعلاقته بالمناهج المعرفية الأخرى الذي هو من الأمور النظرية التي تحتاج إلى بيان نعم إذا نبحث عن حدود حجيته هذا أمر نظري نفس حجية العقل أمر بديهي لأن مبادئه بديهي أما حدود حجيته أن العقل ماذا يبحث هذا أمر نظري كنت أبحث عنه يبحث في الأمور الكلية أما الأمور الجزئية التشريعية بعد شغل العقل له شغل النص مو شغل العقل العقل له حدود نعم هو حاكم على بقية المناهج ولكن بنفس الوقت هل هذا حكمه حكم مطلقا أو محدد بحدود العقل يبحث في الأمور الكلية أما الأمور الجزئية فلا يبحث فيها العقل العقل ليس من مختصاته الأمور الجزئية الشخصية مو يبحث لك الأخت ايش قد ترث الابن ماذا يرث هاي امور جزئيه لمن ترجع كيف اتوضع هذا امر جزئي ها واضح لو لا وهذه البقيه الامور الفرعيه الجزئيه
الاستحسان
ارجع للنص
الاستحسان والقياس
كذلك هذا هو مناقش السيد هذا هو من اختصاصه هذا هنا ياتي النص الديني ويرفض هذا الحكم حكم غير صحيح نحن نثبت في من طريق العقل الأمور الكلية التكوينية الميتافيزيقية هذا العقل يثبت للأمة إثبات وجود الله كلية التكوينية الميتافيزيقية
لأن الله لا يقاس بالعقل سبيهم بالجزئيات
هذه جزئية حسنت هذه جزئية العقل لا يعمل في هذه الجزئية تقيس للدم بالمني قيس لي وهكذا هذا خطأ هذا هنا الأمور الجزئية مو شغل العقل من رجع الشارع النص شغل النص مو شغل لأن هذا مو اعتباري
لأن
هذا مو اعتباري والحكم العقلي حكم تكويني لا بالحكم الاعتباري إن شاء الله ما أدري هنا بينه ذاك الكتاب ما أدري يمكن هنا جزء أشياء لإشارات هنا أيضا اليوم أقرأ الشيخ المطهري والسيد الطباطبائي هذه الأمور اعتبارية لا دخل للعقل بها أمور تشريعية كذا لا تدخل بالعقل هذا من مختصات النص الديني الوحي
شلون يدخل بها كما صحيحة ومصحيحة من دخل بها
شنو
مثل يقول يناقش هذا الكلام مطابق لل
ها هذا مو من باب الحجي من باب الحكم عليه مو من إعطاء الحكم له يعني من باب الإرشاد والتوجيه لهذه الأدوات يعني الحكم يأتي لهذه الأدوات العقل يأتي للنص الديني فإذا كان في النص الديني مثلا يوجهه لا أكثر لا أما الحكم النص الديني في هذه الأمور الجزئية هذا شلون يعني باب المرشد يصير مرشد أما الحاكم في هذه الأمور الجزئية من هو الحاكم الوحي النص الديني نعم توجد في النص الديني قلت أنا بينتها البارحة بعض الأمور اللي مثلا سند أمور دلالية كذا يجي بعد هذا العقل يرشد زين علاوة على بيان حدود حجيته وعلاقاته بالمناهج المعرفية الذي هو من الأمور النظرية التي تحتاج إلى بيان نعم علاقة العقل بالمناهج الأخرى هذا أمر نظري يحتاج إلى بيان سوف نبين علاقة العقل بالتجربة هذا مو بديهي نظري نبينه علاقة العقل بالوحي علاقة العقل بالحس علاقة العقل بالقلب هذا شنو بعد مو بديهي نظري فيحتاج إلى بيان فسوف نبينه إن شاء الله وقت الأمر الخامس إن شاء الله يأتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الله صلى على
إحنا ذني شوية يعني لأنه نأسس وإلا من بعدها إن شاء الله مشينا جيدا.
سنتين سنتين.